بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بوب الإمام البخاري رحمه الله باب كفارة البزاق في المسجد. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان التصرف في حال البزاق في المسجد. ووقع الخلاف بين العلماء في دلالة هذا الحديث، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة، وصف بالخطيئة، فهل يستفاد من هذا الوصف، وصف الخطيئة، أنه من المعاصي والذنوب؟ فمن أهل العلم من حمل هذا الحديث على عمومه، ومنهم الإمام النووي رحمه الله، فقال: الحديث على وجهه، وأن البزاق في المسجد خطيئة، أي ذنب. الخطيئة وصف للذنب. ومن أهل العلم من حمل هذا الحديث على التفصيل، وأنه خطيئة إذا لم يرد دفن البزاق، وهذا التفصيل يشهد له ما جاء في بعض الروايات، وهو ما جاء في مسند الإمام أحمد: من تنخع في المسجد فلم يدفنها فسيئة. فهذا الحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد يقيد هذه الرواية: البزاق في المسجد خطيئة. هذه الرواية على العموم، أن كل من بصق في المسجد فقد وقع في الخطيئة، وعليه إثم هذه الخطيئة، لكن الروايات الأخرى تفيد التقييد، وأن هذا في حق من لم يرد دفنها. وأيضا جاء في بعض الآثار عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه تنخم في المسجد في ليلة فنساها، فلما تذكرها من الليل رجع إليها ودفنها، ثم قال: الحمد لله أنها لم تكتب سيئة. فهذا يفيد التقييد الذي جاء في مسند الإمام أحمد. وأيضا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق تحت قدمه ثم حكه، فهذه الروايات تشير إلى هذا المعنى. وأيضا هناك من أهل العلم من ذهب إلى يعني قول ثالث، أنه يفصل بين من يمكنه الخروج من المسجد ومن لا يمكنه الخروج من المسجد. فإذا الأقوال في هذا الحديث ثلاثة أقوال، يعني هل البزاق في المسجد خطيئة، القول الأول أنه خطيئة لعموم النص، والقول الثاني أنه خطيئة إذا لم يرد دفنها، والقول الثالث أنه خطيئة في حق من استطاع أن يخرج من المسجد فلم يخرج. هذه تفصيلات لأهل العلم، والحمل على التقييد هو الأقرب، لأن النصوص ينظر إلى مجموعها ويحمل بعضها على بعض. قال: وكفارتها دفنها، كفارتها دفنها، يعني كفارة هذه الخطيئة، محو هذه الخطيئة بالدفن. وأيضا هنا محل خلاف بين العلماء في ماهية هذا الدفن، يعني هل يكفي الحك أم لا بد من الإخراج خارج المسجد؟ والصحيح جواز الأمرين، وقد جاء في النصوص الحك والدفن حتى داخل المسجد، جاءت النصوص بذلك. ثم قال، طبعا هذه يعني لو جينا من جهة اللغة، يعني البزاق هذه درجة، وهي أعلى الدرجات فيما يدفله الإنسان، يعني عندنا البزاق ثم التفل ثم النفث، فهي أخف من بعضها، أخفها النفث، وهو يعني الهواء الذي يخرج مع ريق يسير، فهي درجات مختلفة. لكن ما جاء النص به في هذا الحديث هو أعلاها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دفن النخامة في المسجد. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. وهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث يعني سبق ذكره، أشار بهذا التبويب. طبعا نوع الإمام البخاري بين ذكر البزاق والنخامة، والنخامة أشد كما يعني أشرنا، النخامة والمخاط فيه لزوجة وهو أشد من البزاق. وبعض أهل العلم يعني يفرق بين النخامة والنخاعة، ومن أهل العلم من يجعلهما شيئا واحدا، وهو ما يخرج من الصدر، هي البلغم الخارج من الصدر والذي فيه نوع لزوجة، وهذا الأقرب. قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، ثم جاء التعليل، وكما ذكرنا هذا سابقا، هو ربط الأحكام بالعلل، ربط الأحكام بالعلل. وهذه اللفظة هي التي يعني من أحد ألفاظ الحديث التي استدل بها على الخصوص، أن إنما المنهي عنه هو التفل في الصلاة أو في المسجد على وجه الخصوص. ويستفاد من هذا الحديث أيضا توجيه للحديث السابق، وهو جواز دفن النخاعة في المسجد، جواز دفن النخاعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك. وفيه أيضا ما ذكرناه من التفصيل السابق، هل الدفن يكون داخل المسجد أو أنه يخرجه من المسجد، فهذا الحديث يدل على جواز الدفن في المسجد. قال: فإنما يناجي الله ما دام في مصلى. قال ولا عن يمينه، وأيضا هنا ذكر التعليل، فإن عن يمينه ملكا يعني ملك من الملائكة، وذكرنا هذه المسألة حول من قال أن عن اليسار ملك من الملائكة فلماذا خص اليمين بذلك، فذكروا توجيهات في الحقيقة كثيرة ليس في واحد منها نص. يعني من العلماء من قال أن ملك الشمال ينتقل إلى اليمين، ومنهم من قال أنه لا يحضر في وقت الصلاة وإنما الحاضر يكون القرين وغيرها من الأقوال، لكن ليس في شيء منها نص صريح، إلا أنه فيه تعظيم للميامن في هذه الصورة، عموم تعظيم الميامن. قال وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، وهذا سبق أن ذكرنا أنه على التقييد بحسب المكان، بحسب المكان أن الدفن يعني تحت القدم، ينظر فيه هل المسجد ترابي أم المسجد يعني فيه بلاط وفيه سجاد وغيره، فلا يمكن الإنسان يحدث مثل هذه المفسدة. قال باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، بطرف ثوبه، وهذه هي الصورة الثالثة التي أشرنا إليها. يعني الإنسان إذا أراد أن يبزق أو يتنخم فله أحد هذه الصور الثلاث، إما تحت قدمه، وإما عن يساره، وإما أن يأخذ بطرف الثوب فيبصق فيه. قال باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا. هذا الباب كالأبواب السابقة إلا أن فيه قيد زائد، وهو إذا بدره، إذا بدره يعني إذا غلبه البزاق، لأن الإنسان قد يأتيه البصاق والنخامة ويستطيع أن يؤخر ذلك أو أن يكتم ذلك حتى يعني يخرج من المسجد، لكن إذا بدره ذلك ولم يستطع حتى أن يعني يتصرف يخرج هذا البصاق عن يساره أو تحت قدمه، فيجعله في ثوبه، فيجعله في طرف الثوب، وهذا فيه يعني إزالة ما يستقدر من المسجد. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها، وفيه كما أشرنا الاستكثار من الحسنات، يعني لو كان العمل يسيرا فإن الإنسان يحرص على ذلك. وبعض أهل العلم أشار إلى يعني فائدة جانبية، وهي يعني جواز النحنحة والنفخ في الصلاة، فقالوا إن يعني غالبا هذا يقترن بإخراج النخاعة، يعني يكون معه هذا الصوت من النفخ والنحنحة، فيجوز هذا. والمنهي عنه ما يعني خرج إلى حد الكلام، أما ما يحتاجه الإنسان فلا حرج فيه. وفيه أن البصاق لا يفسد الصلاة، أن البصاق لا يفسد الصلاة، يعني إذا بصق الإنسان أو تنخم فإن ذلك ليس مفسدا للصلاة. وأيضا فيه تفطن الصحابة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، تفطن الصحابة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعني حتى يتتبعون حركات وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون من وجه النبي صلى الله عليه وسلم الإحمرار والغضب وغير ذلك كما في هذا الحديث، ورؤية منه كراهية أو رؤية كراهيته لذلك. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم التعليل كما في الأحاديث الأخرى، فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، وهذا على الأصل يعني إثبات صفة العلو لله عز وجل. قال فلا يبزقن في قبلته ولا عن يساري أو تحت قدمي. قال ثم أخذ طرف ردائي فبزق فيه، وهذا فيه التعليم بالفعل، التعليم بالفعل، ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. وأهل العلم يقولون أن التعليم بالفعل في كثير من الأحيان يكون أبلغ من التعليم بالقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم فعليا كيف يفعلون إذا بدرهم البزاق ولم يستطع يعني أن يتفل عن يساره أو تحت قدمه. وهذا هو الأغلب الآن، يعني هذا هو الأغلب في هذه الأحوال، في وجود المساجد وكون الإنسان في جماعة، فإن الإنسان لا يستطيع إلا هذه الصورة، أو من يعني لديه المحارم الورقية إذا كانت لديه فإنه يستخدم هذه المحارم، فإنها تكون مكان يعني المناديل تكون مكان الثياب أو الغترة. ثم قال المصنف رحمه الله ورأينا أن كل هذه التبويبات دارت حول هذا الموضوع، وهو النهي عن البصق تجاه القبلة، والنهي عن البصق في المسجد وفي الصلاة، ثم الخلاف هل يلحق غير المسجد بالمسجد أو غير المسجد بالصلاة على خلاف ذكرناه، ويعني الألفاظ قيدت ذلك بالصلاة، وبعض الروايات ما دام في مصلى يعني مما أشار العلماء أن العلة فيه إذا المؤمن كما أسلفنا. قال باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا الإسناد بداية هو يعني من أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وذكرنا في الدرس الماضي أن الإمام البخاري من منهجه في الصناعة الإسنادية أنه يورد أصح الأسانيد، يورد أصح الأسانيد، فهنا يعني أبو الزناد عبد الله بن دكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز يروي عن أبي هريرة، فهو من أصح الأسانيد عن أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون قبلتي ها هنا، وهذا يعني استفهام،
ونوع هذا الاستفهام استفهام استنكاري، استفهام استنكاري. الاستفهام على صور كثيرة، منها الاستفهام الاستنكاري. يعني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل تظنون أن نظري إلى جهة القبلة أو كون وجهي جهة القبلة يمنعني من رؤيتكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يستنكر عليهم، يستنكر عليهم حتى يبين ما بعد ذلك. قال: فوالله ما يخفى علي خشوعكم. وهذا فيه الحرص على الخشوع في الصلاة، وفيه أيضا الحرص على إتمام الركوع والسجود، أو عموما يعني إتمام أركان الصلاة وعدم التفريط فيها. وفي هذه الرواية قال: علي خشوعكم ولا ركوعكم. بعض أهل العلم قال أن الخشوع المراد به السجود، أن المراد به السجود، أي لا يخفى علي سجودكم ولا ركوعكم. وهذا يعضده ما جاء في بعض الروايات، يعني جاء عند مسلم في رواية: فوالله ما يخفى علي سجودكم، ففسر الخشوع بالسجود. وأيضا يستفاد من هذا الحديث الحرص على صلاة الناس، الحرص على صلاة الناس، لأنها يعني من أعظم العبادات، وهو عمود الإسلام والصلة بين الإنسان وبين ربه. فالعالم يحرص على صلاة الناس، فإذا رأى من صلاتهم ما يفسدها أو يؤثر عليها فإنه يبين ذلك نصحا لهم. وفيه أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ذلك، فبين لهم. قال: إني لأراكم من وراء ظهري، إني لأراكم من وراء ظهري. بداية هذه الرؤية، هل هي رؤية حقيقية أو لا؟ هل هي رؤية حقيقية أو لا؟ الصحيح أنها رؤية حقيقية، أنها رؤية حقيقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يرى الناس من ورائه، وهذا بخلاف ما ذهب إليه البعض من التكلفات، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يسيرا يمنه حتى يرى من وراءه، أو يلتفت يسارا يسيرا حتى يرى من وراءه. فهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يرى الناس من وراء ظهره، وهذه من أعلام النبوة، من أعلام النبوة، يعني علامة من علامات النبوة، آية من الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكون لأحد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يرى الناس، ما في إمام اليوم يرى الناس خلف ظهري، هذا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف أهل العلم في هذه الرؤية، هل هذه الرؤية عامة أم هي خاصة في الصلاة؟ يعني هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه في سائر أحيانه؟ يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هل يرى من خلفه، أم أن هذا خاص بالصلاة؟ الظاهر من هذه الرواية أن هذا خاص بالصلاة، أن هذا خاص بالصلاة. والسياق: فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وذهب البعض إلى أنه عام، وهو قول مجاهد من التابعين، أن هذه الرؤية عامة. لكن هذا الاستدلال العام يحتاج إلى دليل، يحتاج دليل. نحن عندنا موضع النص رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن خلفه في الصلاة، فإذا أراد أن يطرد ذلك في خارج الصلاة فيحتاج إلى دليل يدل على ذلك. وهذه الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء فيها حكمة، وهي حفظ صلاة الناس، حفظ صلاة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام التوجيه والبيان، والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مظنة الوقوع في بعض الأخطاء والتقصير، والزمن زمن وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك أن يرى أحوال الصحابة من خلفه في الصلاة ليبين ويوجه الصحيح ويسدد في باب الصلاة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال ابن علي عن أنس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقى المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. وهذا يعني فيه نفس المعنى السابق، أي أراكم أمامي، يعني هنا تقدير إني لأراكم من ورائي كما أراكم أمامي، يعني تقدير محذوف يدل عليه سياق الكلام. وفيها أيضا الاستدلال السابق أن هذا في الصلاة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصلاة. وهنا قال في الصلاة وفي الركوع، يعني خص الركوع بالذكر من جنس الصلاة، وهذا لفائدة، هذا لفائدة. الفائدة في ذلك أن التقصير في الركوع أكثر من غيره، أن التقصير في الركوع أكثر من غيره، يعني في قضية إتمام الركوع والسكينة والطمأنينة التي يعني يفتقدها الناس، خاصة في مسألة مثلا إدراك الصلاة بإدراك الركوع، فإن البعض يعني يأتي مسرعا ومثلا يكبر تكبيرة الإحرام وهو نازل، فما تصح صلاته أصلا. بعضهم ينزل في الركوع وما يدرك الإمام في التسبيح ولو لمرة واحدة، ولكن يدركه في الموافقة بالفعل، فيظن أنه أدرك الركعة وهو لم يدرك الركعة. يعني إدراك الركعة، إدراك الركوع يكون بأن يدرك الإمام وهو يقول سبحان ربي العظيم بمقدار مرة واحدة، يقول سبحان ربي العظيم والإمام راكع. أما أن يكون هو نازل والإمام مرتفع فهذه الركعة لا تحسب، هذه الركعة لا تحسب، يعني هذا خطأ منتشر بين الناس، يظن أنه لو وصل والإمام يعني في الركوع ولم يوافقه ولو في مرة واحدة أن يقول سبحان ربي العظيم أنه أدرك هذه الركعة، فهذا غير صحيح. لابد أن تحصل الموافقة في القدر الواجب، نحن عندنا القدر الواجب في التسبيح مرة واحدة ثم الكمال ثلاث. إذن هذا الحديث يعني التعضيد للحديث السابق في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للناس من وراء ظهره وتوجيههم بإتمام الصلاة وإتمام الركوع، وخصصنا الركوع بالذكر لأن التساهل فيه كثير، وبه أصلا يحصل ماذا؟ إدراك الركوع، يعني إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. قال بعد ذلك باب هل يقال مسجد بني فلان؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. عقد المصنف هذه الترجمة للإشارة إلى تسمية المساجد بأسماء الناس، بأسماء الناس، يعني هل يجوز أن يقال مسجد البخاري، مسجد ابن تيمية، مسجد كذا؟ فالجمهور على جواز ذلك، الجمهور على جواز ذلك. وخالف في ذلك إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي خالف في ذلك، وكان يرى كراهة ذلك، وكان يستدل بعموم الآية وأن المساجد لله، فقال لا تسمى المساجد بأسماء أحد البشر. لكن جمهور العلماء على الجواز، وجاء في أكثر من حديث نسبة المساجد إلى أصحابها. وأصلا تسمية المساجد يعني لها فوائد كما ذكر أهل العلم، منها قضية الاهتداء، قضية الاهتداء، يعني وصف المسجد بالاسم المعين يسهل على الناس الاهتداء إلى المسجد. وعلى هذا تفرع مسألة أخرى، هل يجوز إضافة أعمال البر إلى أصحابها؟ يعني إذا حفر الإنسان بئر معين، فلان اسمه عبد الله محمد، هل له أن يقول لهم سموا هذا البئر باسمي أو لا؟ الصحيح الجواز، أنه يجوز له ذلك إلحاقا بالمساجد. فإذا جاز في المساجد جاز في غيرها، جاز في غيرها لأنها تشترك معها في هذا الأمر، والمساجد صورتها أشمل وأضخم، فما غيرها يجوز ذلك، إلا إذا أراد الإنسان أن يعني يخشى على نفسه، مثلا إذا كان في البلد قال أخشى أن يدخل عليه الشيطان من باب الرياء وغيره، أن يترك ذلك فله أن يترك ذلك. ولكن يعني ليس هناك مانع شرعا من ذلك. فهنا ذكر في هذا الحديث سباق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيول، وهذا فيه مشروعية السباق بالخيل، مشروعية السباق بالخيل. قال سابق بين الخيل، وهذا فيه إطلاق الفعل على الآمر به، على الآمر به، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل أم أمر بسباق الخيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسباق الخيل، فأطلق الفعل على الآمر به، وهذا كثير يعني في لغة العرب. وفيه أيضا يعني التفريق بين الخيول ووضع بدايات ونهايات، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الخيول المضمرة، يعني التي يعني علفت وعدت للسباق، وثم يعني طبعا هم كان تضمير عندهم على هذه العادة أن في البداية يعني تعلف وتؤكل جيدا، ثم يخف عنها الأكل يعني قبيل السباق حتى تكون خفيفة في الانطلاق. وذكر الفقهاء في ذلك جواز تجويع الخيل، جواز تجويع الخيل بغرض السباق، غرض السباق. الأصل أنه ما يجوز تجويع الحيوان لأنه من التعذيب، من التعذيب وهو يخالف الإحسان، لكن في مثل هذه الصورة إذا قصد بذلك السباق بين الخيول وتضميرها وإعدادها بحيث أنها ما تدخل في السباق ممتلئة فيجوعها بعض الشيء، فرخص في ذلك أهل العلم. أشار هنا إلى المناطق يعني في المدينة، الحفية يسمى الخليل اليوم، وأمدها يعني نهايتها غايتها ثنية الوداع، وهي منطقة معروفة كانت في توديع الناس، كانت في توديع الناس، يعني كانت موضع في طرف المدينة للاستقبال والتوديع، يعني إذا أرادوا أن يستقبلوا أحد جاءوا إلى هذا المكان فاستقبلوه، وإذا أرادوا أن يودعوا أحد ودعوه في هذا المكان، يماثلها اليوم المطارات يحصل فيها الاستقبال والتوديع. ووجه الشاهد هنا إلى مسجد بني زريق، يعني النسبة في المسجد، وفيه إشارة إلى مشاركة عبد الله بن عمر في من يعني سابق بها. ثم قال بعد ذلك باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال: وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه إلى المال، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله اعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي؟ قال: لا. قال: فارفعه أنت علي؟ قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي؟ قال: لا. قال: فارفعه أنت علي؟ قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان جواز وضع الأمور العامة التي يشترك فيها المسلمون في المسجد، وضع الأمور العامة التي يشترك فيها المسلمون في المسجد. فقال: باب القسمة يعني توزيع ما يأتي من الصدقات والزكوات، وتعليق القنو في المسجد. القنو بكسر القاف هو العذق، عذق النخلة، وهو العرجون المعروف الذي يكون فيه الرطب ويجمع على أقناء وقنوان. والقنو لم يرد في هذا الحديث، لم يرد في هذا الحديث، فقال بعض أهل العلم أن هذه الترجمة ترجمة استنباطية، ترجمة استنباطية من جهة أن القنو يشترك مع عموم المال الذي يوضع ليأخذ منه الناس، يعني كلاهما يوضع للأخذ، يعني لو وضع المال حتى يأخذ منه الناس، وإذا وضعت عذوق النخل عند باب المسجد فالناس تأخذ منه كما يأخذون من مال الصدقة. فقال يشترك في هذا الأمر. وذكر البعض أن الإمام البخاري يشير إلى رواية ليست على شرطه، أنه دخل المسجد فوجد أقناء معلقة، أقناء معلقة. ومنهج الإمام البخاري في صناعة التراجم أن الحديث إذا لم يصح على شرطه فإنه يذكره في الترجمة، يذكره في الترجمة. فهو يحتمل هذين الاحتمالين، أن الترجمة استنباطية، وهذا يعني هذا الأقرب، لأنه يغلب على الإمام البخاري التراجم الاستنباطية، يغلب عليه التلميح في التراجم. قال: وقال إبراهيم، وهنا استخدم الإمام البخاري التعليق، وقد جاء هذا الحديث يعني موصولا في مواضع من الصحيح. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، وهي الأموال التي كانت يعني تؤخذ، أموال الزكاة. والبحرين كانت البلدة المشهورة آنذاك بين البصرة وعمان، البصرة وعمان هي يعني المشهورة، وطبعا البلاد كانت يعني محصورة ولها أسماؤها عمان والبحرين والحجاز. ولما فتح البحرين كان يأتيهم يعني مال منه، مال الزكاة والصدقات. فقال: انثروه في المسجد، وهذا وجه الشاهد، أي اطرحوه فيه، وضع يعني من الناس يشتركون فيه. قال: وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، وهذا فيه عدم الالتفات إلى الأمور الدنيوية. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الباقي وترك الفاني، ترك الفاني. وهكذا الإنسان ينبغي أن يكون إذا عرضت له أمور الدنيا مع حقوق الله سبحانه وتعالى والفرائض، فإنه يقدم حق الله سبحانه وتعالى. إذا كنت منشغل بتجارة أو بيع أو شراء وحضرت الصلاة، فإن الإنسان يؤثر الباقي ويترك هذا الفاني. قال: فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. وهذا فيه دليل يعني على كثرة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم، وزهده في نفسه، زهده في نفسه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير ولا يجد الطعام، ومع ذلك المال الكثير الذي يأتي من أنحاء الأرض يفرقه في أصحابه. قال: إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله اعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، في يعني في غزوة بدر لما كان مع المشركين فدى نفسه بمال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض هذا المال، يعطى عوضه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ، يعني كما يأخذ البقية تأخذ. فحث في ثوبه، وكان العباس شخصا جسيما عملاقا، وجاء في ترجمته أنه كان يعني صاحب قوة. فحث في ثوبه، يعني وضع المال الكثير في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، أراد أن يحمله فلم يستطع حمله لكثرة ما أخذ من المال في ثوبه. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أأمر بعضهم يرفعه إلي؟ قال: لا. قال: فارفعه أنت عليه؟ قال: لا. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ معناه يستطيع، أن يأمر أحد أن يساعده حتى يعلم العباس رضي الله عنه عدم الاستكثار من الدنيا، عدم الاستكثار من الدنيا، وأنه يأخذ من الدنيا حاجته. وفيه أيضا تربية النفوس على القناعة، تربية النفوس على القناعة، لأن النفس مجبولة على الأخذ. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم لو كان له واد لتمنى ثاني، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا المقام مقام تربوي، بحيث أن ما يطلب ويستكثر أكثر من حاجته. وكرر ذلك العباس، أنزل شيء من المال ثم حاول مرة ثانية ولم يستطع الحمل، ثم المرة الثالثة استطاع أن يحمله على كاهله وانصرف، يعني على كتفيه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إليه واستغربوا يعني من حرصه، من حرصه على هذا المال. وهنا فائدة جميلة، وهي يعني تقديم الشرع على العاطفة، تقديم الشرع على العاطفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم العاطفة، قال هذا عمي وخل أساعده وأمر الناس أن يساعدون ويزيد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المقاصد الشرعية، نظر إلى المقاصد الشرعية، وأنه يأخذ كما أخذ البقية، وأنه يعني يستفيد القناعة، وأنه يأخذ بقدر حاجته أكثر من أن ينظر إلى الجانب العاطفي. وهذا القسم فيه أن الإمام، القسم يرجع إلى اجتهاده، يرجع إلى اجتهاده. وفيه في نهاية الحديث: فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، فيه عدم التأخر في المصالح العامة، المصالح العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه مصلحة عامة، زكوات وصدقات للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يوزعها في ساعتها، وكانت تأتي الأموال الكثيرة، فما كان صلى الله عليه وسلم يؤخر شيئا من ذلك، بل كان يؤديها في ساعتها. قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله، سمع أنسا قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال لي: طعام؟ قلت: نعم. فقال لي: من معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة لبيان جواز إجابة دعوة الوليمة ولو كان في المسجد، ولو كان في المسجد، يعني إذا كان في المسجد وجاءه رجل ودعاه إلى وليمة فإنه يجيب إلى ذلك، يعني ولا يقول أنا بقائي في المسجد أفضل، يجيب هذه الوليمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أنس قال: أرسلك أبو طلحة بالمد، وهذا فيه علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من إخبار الوحي له. قلت: نعم. قال لي: طعام؟ قال: نعم. وهذا فيه يعني إجابة الدعوة وقبول الهدية، وإن كانت يسيرة، وإن كانت يسيرة، يعني الهدية تكون طعام أو شيء يسير فإنه يقبل ذلك. فقال لمن معه: قوموا. وهذا فيه جواز أن يدعو غيره إلى وليمة إذا علم أن صاحب الوليمة لا يكره، إذا علم أن صاحب الوليمة لا يكره ولم يكن في ذلك حرج. وفي دعوة الإمام للطعام، دعوة الإمام للطعام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، فيعني إمام المسلمين، فدعي إلى الطعام. وفيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الطعام يسير ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب معهم يعني من كان معه من الصحابة، وفيه إجابة الداعي، إجابة الداعي يعني إذا دعي إلى وليمة. وحصل خلاف بين العلم في حكم إجابة الوليمة، هل هي على يعني الوجوب أو ليست على الوجوب، والتفريق بين وليمة يعني العرس والفرح وغير ذلك، ويأتي في بابه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. قال: حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. هذا الباب عقده يعني الإمام البخاري رحمه الله للإشارة إلى مسألة القضاء ومجرياته في المسجد، هل يجوز القضاء بين الناس في المسجد؟ وذكر هنا القضاء واللعان، واللعان هو جزء من القضاء، جزء من القضاء، فهذا من عطف الخاص على العام. وطبعا احنا عندنا أبواب الأحكام سوف تأتي على وجه التفصيل أحكام اللعان. اللعان هي يعني أيمان متتابعة، الرجل إذا أراد أن يعني يرمي زوجته بتهمة الزنا أو يدفع عن نفسه الولد الذي ولد لزوجته، يدفع عن نفسه النسب، أو المرأة تبرئ نفسها، فيحصل التلاعن، أن الرجل يلعن نفسه والمرأة تحكم على نفسها بالغضب إن كانوا كاذبين. وهذا إن شاء الله سوف يأتي على وجه التفصيل، لكن هنا إشارة، هل يجوز القضاء في المسجد؟ هذه مسألة خلافية، فجمهور العلماء على الجواز، جمهور العلماء على الجواز، وهو يعني كما ذكر الإمام مالك هو المعمول به، يعني كان دارجا ومعمولا به. وذهب الإمام الشافعي إلى الكراهية، الإمام الشافعي إلى الكراهية، وقال لا يكون في المسجد أمور المتنازعين، والصحيح جواز ذلك. هذا الحديث وغيره من الحديث تدل على الجواز. نقف عند هذا القدر من التعليق على صحيح البخاري، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.